الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع الذي كان ساخنا فارتفعت حرارته إلى أن بلغ درجة الغليان، ولازلنا في الحقائق الثلاث المسلم بها: لكل واقع حكمة، وليس كل موقع حكيما، وقد يكون مجرما، لكن لأن الله سمح له أن يفعل ما فعل فلا بد من حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. والشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أراد أن تكون معركة بين الحق والباطل، أزلية أبدية، لأن الحق ينمو ويقوى بالتحدي، ولأن الباطل ينتظر منه أن يعود إلى الحق. هذا قرار إلهي أن تكون المعركة بين الحق والباطل أزلية أبدية. وقد ذكرت في خطبة سابقة، كان من الممكن وما سوى الله ممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، أو الكفار في قارة والمؤمنون في قارة ولا تواصل بينهما، أو أن يكون الكفار في حقبة والمؤمنون في حقبة، ولكن قرار الله عز وجل أن تكون معركة بين الحق والباطل أزلية أبدية، كي يقوى الحق بالتحدي، وكي يثبت بالتحدي، وكي ينمو بالتحدي، ولعل الباطل يعود إلى رشده، لأن أهل الباطل أيضا عباد لله، والله ينتظر هدايتهم. أيها الإخوة الكرام، والبيت الذي قاله بعض الشعراء وهو ينطبق على ما حدث أشد الانطباق: وإذا أراد الله نشر فضيلة قويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. والله الذي لا إله إلا هو، إن شاء الله سوف ترون إلى أن مئات الألوف في العالم الغربي سيقرؤون سيرة النبي وسيدخلون في دين الله أفواجا، والحقيقة التي لا تصدق ولا يحتملها الغرب أن الإسلام قد أعلنت عليه حرب عالمية ثابتة، ومع ذلك هو أشد الأديان نموا، هم لا يقلقون من الجاليات الإسلامية إذا نما عددها، يقلقون من أصحاب الجنسية الغربية الذين ينمو الإسلام فيهم كما تسري النار في الهشيم. أيها الإخوة الكرام، قضية ثالثة، هذا الذي حدث له أبعاد خطيرة وله تاريخ قريب. فملكة الدنمارك ألفت كتابا عن الحضارة الأوروبية ذمت الإسلام والمسلمين ولم يتحرك أحد، ورئيس وزراء الدنمارك أشار 3 مرات إلى أن أهل الإسلام حثالة الشعوب ولم يتحرك أحد، وأن عددا كبيرا من الصحف الدنماركية نشرت مقالات تنتقد فيها الإسلام ورسول الإسلام ولم يتحرك أحد. ورابعا كانت الخاتمة أن رسمت هذه الرسوم التي شوهت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، ظهر من خلال تفاعل هذه الأحداث أن المسلمين يملكون شيئا ثمينا، فكما أن حرية التعبير مصانة في العالم الغربي، حرية التصرف موجودة في عالمنا، كما أن رئيس وزرائهم يقول أنا لا أملك من سلطة على الصحافة، يقول زعماؤنا ونحن لا نملك من سلطة على المواطن كي نجبره على أن يأكل طعاما من صنع بلد استخف بنبينا. هذه تقابلها هذه، وإذا ملك الغرب القوي سلاح الحصار الاقتصادي يملك الضعيف سلاح المقاطعة. بيدنا أشياء كثيرة أيها الإخوة الكرام، لكن الذي يؤسف له أن شعب الدنمارك 5 ملايين يطعمون 55 مليونا من البشر، 5 ملايين يطعمون 55 مليونا من البشر، هذا مؤشر سلبي في حقنا. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنسج وتستخدم من الآلات ما لا تصنعها بل وتشتري السلاح شراء، إذا لا تملك قرارا. أيها الإخوة الكرام، هذا الشيء تكشف الآن، شعب لا يزيد عن 5 ملايين، دولة صغيرة صغيرة تطعم 55 مليونا من البشر. أيها الإخوة الكرام، أحيانا الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، ولا تحل المشكلة إلا إذا تصارحنا في تحديد أبعادها. في بعض البلدان المتخلفة يعمل الفرد في اليوم 17 دقيقة، والبلاد القوية التي استعلت واستكبرت وفرضت ثقافتها على شعوب الأرض يعمل الواحد منهم 8 ساعات كاملة. وليس من باب التشاؤم، أمة يعمل الفرد فيها 17 دقيقة لا يمكن أن تنتصر على أمة يعمل الفرد فيها 8 ساعات كل يوم. أيها الإخوة الكرام، هذه الدولة التي تبيع المنتجات 50% منتجاتها تشتريها دولة مسلمة واحدة، 50% منتجاتها. الذي حدث ولم يكن يتوقعه أحد أن الخسائر التي منيت بها هذه الدولة من جراء المقاطعة الشعبية العفوية التي كانت بسبب غيرة على سيد المرسلين بلغت المليارات. أحد أكبر مصانع مشتقات الحليب يقول: لو استمرت المقاطعة عدة أشهر سنخسر المليارات وسوف نسرح 30,000 موظف يعمل عندنا. أيها الإخوة الكرام، إحدى أكبر هذه الشركات أقامت دعوة على الصحيفة التي نشرت هذه الرسوم لأنها هي السبب في الخسارة التي منيت بها. وزير الزراعة الدنماركي اجتمع مع نقابة المزارعين لمناقشة القضية، وتقرر إرسال رسالة اعتذار إلى جميع وزراء الزراعة في الدول الإسلامية. هذه بعض نتائج ما حدث. انتبهوا، العالم الإسلامي يملك سلاحا خطيرا. ما من إنسان لا يملك شيئا. هذا يدعو إلى التفاؤل. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، حتى لو اعتذرت الصحيفة أو اعتذرت الحكومة رسميا، هذا الاعتذار ليس لذات الاعتذار وليس للشعور بالخطأ، ولكن لقوة الصدمة والخسارة الناتجة عن هذه الرسوم التي تورطت هذه الصحيفة بنشرها. شيء آخر، إن المقاطعة الشعبية العفوية هي في الحقيقة أقوى رسالة يرسلها العالم الإسلامي للغرب. هذه رسالة، لأن الغرب يؤمن بالمادة ويعبد المادة من دون الله، ولا شيء يهز أركانه كأن تصاب تجارته وصناعته بخسارة فادحة. أيها الإخوة الكرام، ينتظر إذا نجحت هذه المقاطعة، وكما قلت في الخطبة السابقة نريدها مقاطعة شعبية عفوية من دون مساءلة ولا مسؤولية، ودعوا الحكام موقفهم حرج جدا، لأن الغرب ينتظر هفوة منهم ليبطش بهم. أنت كمسلم، من يجبرك أن تشتري بضاعة صنعت في الدنمارك؟ لا أحد. أيها الإخوة الكرام، بكل وقاحة، رفض سفير الدنمارك في الرياض أن يعتذر، وبكل وقاحة رفضت إدارة الصحيفة التي نشرت هذه الرسوم أن تستقبل وفدا من الجالية الإسلامية، وبكل صفاقة رفض رئيس وزرائهم أن يستقبل لجنة تمثل الجالية الإسلامية. فلما رفضوا، هذا الذي حدث لم يحدث فجأة، عمر هذه القضية 5 أشهر، مع النفس الطويل والأسلوب الأديب والطلب المهذب. قابلونا، استمعوا إلى شكوانا، أنتم لا تعلمون من هو رسول الله عندنا. إذا كان في دمائنا كرية حمراء وكرية بيضاء، فهناك كرية ثالثة هي محبة سيد الأنبياء، والذي حصل دليل ذلك. أيها الإخوة الكرام، ولكن، وهذا الذي أقوله أؤمن به بكل خلية في جسمي وبكل قطرة في دمي، لا نجيز القيامة بالاعتداء على الأبرياء من أي دين، ولو كان بحجة مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم الحق يستنكر بشدة ما جرى من إحراق السفارات أو استعمال أي صورة عنيفة من صور العنف في التعبير، لأن الهدف النبيل يجب أن نتوسل إليه بوسيلة نبيلة، أن نمشي في الطريق لنعبر عن استنكارنا. وهذا ما حصل، هذا سلوك حضاري تقره جميع الأمم، وأن نمتنع عن شراء البضاعة هو رد فعل على الحصار الاقتصادي الذي يلوح به الغرب القوي، تلوحون بالحصار، نلوح بالمقاطعة. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ثالثة، الذي جرى في العالم الإسلامي ليس تعصبا ضد الغرب، ولا هو دعوة لإذكاء نار الصراع بين الحضارات، وليس هو تعبيرا عن عدم الإيمان بالتعايش السلمي، ولكن الذي حدث من قبل الغرب هو في الحقيقة إذكاء للصراع ورفض للتعايش السلمي وتأكيد للصراع بين الحضارات. أيها الإخوة الكرام، الذي يؤمن بالتعايش والتعايش أصل في ديننا. الدليل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، الصحابة يعني، بنصر الله. إذن ثلاث آيات في القرآن الكريم، وهو أعلى مرجعية في الإسلام، تقر التعايش. والآن العالم بحاجة إلى التعايش، بحاجة إلى استصدار قانون دولي يحظر الاستهانة بمقدسات الديانات كلها. أيها الإخوة الكرام، الذي ينبغي أن يقال: هذه الرسومات في الحقيقة ليست إساءة للجالية الإسلامية في الدنمارك، وليست إساءة للمسلمين في بلد معين، ولكنها جرح لمشاعر المسلمين في كل بلاد الأرض، والذي حدث يؤكد ذلك. هل هناك من دولة إسلامية لم تسر فيها المظاهرات الحادة تستنكر الذي حدث؟ هذا تعبير عفوي. أيها الإخوة الكرام، هذه الإساءة لا تتفق مع تعاليم المسيح عليه السلام، الذي ورد عنه: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. هذا الذي حدث عدوان على نبي جاء بقرآن يقول: قال إني عبد الله، السيد المسيح، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وفي آية أخرى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هل يجرؤ مسلم في العالم أن يرد على هذه الصور بصور للسيد المسيح؟ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. أيها الإخوة الكرام، يقول سيد الأنام: إنما بعثت بمكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أيها الإخوة، والله نتمنى من أعماق قلوبنا ألا يمثل هذا التصرف الشعب الدنماركي، وألا يمثل كل الأوروبيين، ولكن يؤسفنا أشد الأسف أننا لم نسمع استنكارا لهذا العمل من عقلائهم، ولا من الهيئات العلمية عندهم والفكرية، ولا من رجال القضاء عندهم، فسكوتهم يثير الشك. هذا النبي الكريم أيها الإخوة، كما قال سيدنا جعفر لما سأله النجاشي عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. والله ما شهدت البشرية نبيا دعا إلى السلام وإلى التسامح، مرت جنازة فوقف لها، قالوا: يا رسول الله، إنه يهودي. قال: أليس إنسانا؟ ما هذا التسامح؟ أيها الإخوة الكرام، بالمناسبة المحرقة التي جعل منها اليهود قميص عثمان بالتعبير الإسلامي، لو أن واحدا شكك في العدد لدخل السجن في العالم الغربي كله مع أمريكا. لو أن صحفيا شكك في العدد، العدد 5 ملايين، لو أن الذي نريد أن نحرقه يحتاج إلى 5 دقائق لاحتجنا إلى 7 سنين، الرقم غير معقول. لو شكك واحد من أهل الغرب، لو شككت صحيفة واحدة بالرقم بالعدد لدخل السجن. أما النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، رفضوا أن يقابلوا الجالية الإسلامية، رفض وزير العدل أن تقام دعوى أصلا. أيها الإخوة الكرام، بلغني قبل يومين أن صحفيا ذكيا جدا كتب مقالة شكك فيها بعدد الذين أحرقوا في المحرقة، وجهت له تهمة، قال: أنا أنتظر هذه التهمة، أنا أنتظرها بفارغ الصبر لأبين لكم تناقضكم وكيلكم بمئة مكيال. أيها الإخوة الكرام، لو دخلنا في موضوع آخر، إيجابيات الذي حدث، والله الذي لا إله إلا هو الذي وقع لأن الله سمح له أن يقع، لا يمكن إلا أن تروا إيجابيات له لا تعد ولا تحصى. ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه الحبيب، يقول له: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، لا بد من أن نرى إن أمد الله بأعمارنا وأمد الله بأعماركم جميعا النتائج الإيجابية لما حدث. التماسك اشتد، اليقظة تنامت، الوحدة ترسخت، الغيرة ظهرت. أيها الإخوة الكرام، هذا الحدث جعل الإسلام الخبر الأول في كل نشرات الأخبار في العالم، جعل سيد الأنام تحت أشد الإضاءة. وأعيد وأكرر، لا بد من أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أخ كريم رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا حدثني أن 20,000 بريطاني دخل في الإسلام بسبب كتاب سلمان رشدي الذي وصف بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها بيوت دعارة. ومرة ثانية، ما من جهة لها فضل على الصحوة الإسلامية كأعداء الإسلام، يكذبون، ينافقون، يزورون، يكيلون بألف مكيال ومكيال، يحقدون، يبطشون. ترى المؤمن منصف، منضبط، صادق، رحيم. أي إنسان إذا وازن بين نموذجين يختار النموذج الإيماني. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الإيجابيات والله طويل جدا، يعني دخل هذا الموضوع في مشاعر كل المسلمين، ثم انتقل إلى سلوكهم، ثم انتقل إلى التضحية بدخلهم أحيانا. قلت لكم في الخطة السابقة معمل عملاق ترخيصه من الدنمارك أغلق، وضحى أصحابه بأرباحهم الطائلة. هذا الذي حدث مؤشر إيجابي أن الله لا يتخلى عنا، وأن الله مع المؤمنين، ولكن يحملنا حملا ثقيلا. فمن يصمد يستحق النصر، ومن يتضعضع هو في الأساس هذا الحدث من أجل فرد الأشخاص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الإسراء والمعراج فرز المؤمنين، والهجرة فرزت المؤمنين، وحديث الإفك فرز المؤمنين، وهذه الصور التي صدرت في الدنمارك فرزت المسلمين. بعضهم يقول وهو في أعلى منصب ديني في بلد إسلامي، هو ميت، إنسان ميت لا يحتاج إلى هذه الضجة الكبيرة. أيها الإخوة الكرام، ظهرت قوة وصدق محبة وعظمة رسول الله، تحركت الغيرة الإيمانية والحمية الإسلامية انتصارا ودفاعا عن رسول الله، تجلت صور وحدة وتكاتف الأمة في الملمات عندما يتعلق الأمر بالأمور العظام، رفعت الهمم وشحذت العزائم بثبوت قدرة الشعوب الإسلامية على التأثير في الآخرين. الشعور والإدراك الحقيقي لمعنى الإساءة للدين. شبهت في الخطبة السابقة الذي حدث بأن شابا عاقا لوالديه لا يطيعهما، سمع سبابا لأبيه لم يحتمله، فأيقظ هذا السباب في نفسه مشاعر البنوة البارة، فكان هذا السباب سببا لانتقاله من العقوق إلى البر. وهذا الذي حدث. أيها الإخوة الكرام، معنى الولاء والبراء وهو أخطر معاني الدين بدا واضحا في هذه الأزمة. الولاء والبراء ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. روح البذل والعطاء تجلت واضحة في المقاطعة. هؤلاء الذين جمعوا كل بضاعة في متجرهم مع أن الحكم الشرعي لا يجبرهم على ذلك، بضاعة غذائية مدفوع ثمنها، وأخرجوها إلى خارج المحل، وفي بعض البلاد وضعت أمام المحل فجاء من يأخذها لينتفع بها، فقال له صاحب المحل لا بارك الله لك بها. وبعض البلاد أحرقوا البضاعة، وبعض البلاد أوقفوا كل استيراد من هذه الدولة، بل إنه بلغني اليوم عن طريق موقع معلوماتي أن مصر ألغت التعامل بالعملة الدنماركية والنرويجية، ألغت التعامل بهما. طبيب أحترمه وأحبه جاءته مندوبة مبيعات لدواء دنماركي، فقال أين صنع هذا الدواء؟ فاعتذر عن قبول عرضها أصلا. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الفوائد. شيء آخر اتضح لنا، الأثر القوي للاقتصاد، سلاح خطير يملكه المسلمون، لأن المسلمين قوة شرائية كبيرة في العالم. لماذا قوة شرائهم كبيرة؟ لأن دخلهم كبير من هذه الثروة التي أكرمهم الله بها. بالمناسبة هذه الثروة لكل المسلمين في الأصل، يجب أن تدفع زكاة هذه الثروة تحت باب الركاز للدول الإسلامية الفقيرة، وهذا ما نرجو أن يكون في المستقبل، مع أن هناك بعض البلاد لا تقصر، لكن يجب أن يزداد هذا العطاء. أيها الإخوة الكرام، بدأ في هذه الأحداث أننا نستهلك ما عند الآخرين، ينبغي أن نتنبه إلى ذلك. يجب أن نأكل من أرض نزرعها، ومن حليب نأخذه من أبقار نربيها، ويجب أن نلبس من خيوط نزرع خيوطها ونسيجها، وينبغي أن نستخدم آلات نصنعها نحن، وفي قمة النجاح ينبغي أن نستخدم سلاحا نصنعه نحن. أيها الإخوة الكرام، وقد تحدثت لكم أيضا كيف أن معظم الدول الإسلامية وقفت موقفا رائعا بسحب السفير وإصدار الاستنكار والشجب والسماح بمظاهرات تجري للتعبير عن مشاعر المسلمين. هذا كله من إيجابيات هذه الأحداث التي ظهرت. قال بعضهم: كفر تنفس عنه الغرب لا كان، تكاد تنهد منه الأرض أركانا، وقبح وجه أزاح عن صفاقته زيف الستار فبان اليوم عريانا، شلت يداه بما خطت وما رسمت في حق أكرم خلق الله إنسانا، وقبحت أمة فاهت صحافتها بالنيل من شخصك المعصوم عدوانا. أيزدرى برسول الله بينكم جهرا ويمتهن القرآن إعلانا، ويشتم الله في وضح النهار فلا تسور سائرة منا لمولانا، ورغم ذلك نستبقي مودتهم ونجتبي سلع الكفار أطنانا. هيا انهضوا أمة التوحيد وانتصروا للدين واتحدوا في الله إخوانا، فلا تسامح إن مست عقيدتنا أو اقتضى الأمر إيمانا وكفرانا، عذرا رسول الهدى المختار إن وهنت منا العزائم شيبانا وشبانا، فلم يعد يرهب الأعداء صولتنا وما أقاموا لنا وزنا ولا شانا، لو احترمناك ما هن وما اشترأوا على مقامك أو كان الذي كان، لكن عصيانك في بعض الأمور فلم نفلح بشيء ولا حلت قضايانا، فداك يا خير خلق الله أنفسنا وما ملكناه أرواحا وأبدانا، حاشاك يا خير الورى رتبا مما رموك به ظلما وعدوانا، وأنت أكرم من يمشي على قدم وأرجح الرسل عند الله ميزانا، وأطهر الخلق من عيب ومن دنس، وإن شانئك المبتور لا كان. أيها الإخوة الكرام، بقيت فكرة أساسية في هذه الخطبة. هناك من يتهم المسلمين بأنهم يكرهون الطرف الآخر ويبغضونهم. الحقيقة أن الإسلام يربي المسلم على كراهة المعاني الفاسدة، على كراهة العقائد المنحرفة، على كراهة الضلال، على كراهة الانحلال، على كراهة الفحشاء، لا على كراهة الإنسان. الدليل: عمير بن وهب قال مرة لصفوان بن أمية: والله لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. هذا الكلام بين صفوان وبين عمير بن وهب في الفلات، لم يعلم به أحد. صفوان كان حاقدا حقدا لا حدود له، قال: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فاذهب وامضي لما أردت. سقط سيفه سما وركب ناقته وانطلق إلى المدينة ليقتل محمدا تحت غطاء أنه جاء ليفتدي ابنه الأسير. وصل إلى المدينة، رآه عمر بن الخطاب، قال: هذا عدو الله جاء يريد شرا، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا. قال: يا عمر، فكه. ففك قيده. قال: يا عمر، ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال يا عمير أدن مني، فدنا منه. قال يا عمير سلم علي. قال عمت صباحا يا محمد؟ قال قل السلام عليكم. قال لست بعيد عهد بسلامنا، هذا سلامنا، بكل وقاحة وصلاح. قال يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أفدي ولدي من الأسر. قال وما هذه السيف التي على عاتقك؟ قال قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أفيق سدادها، ولولا أولاد أخاف عليهم العنة من بعدي لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه؟ وقف عمير وقال أشهد أنك رسول الله، لأن الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله. الشاهد أين؟ يقول عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. لا يمكن لمسلم أن يكره إنسانا لذاته، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكره إنسانا لذاته، تكره عمله، تكره كذبه، تكره جريمته، تكره دناءته. فإذا عاد إلى الله واصطلح معه فهو منا ونحن منه، والشواهد كثيرة. فلذلك هذه دعوة باطلة. لكن مرة صورت هذا المثل لأبين لكم الفرق الحاد بين واقع المسلمين وبين ما نتهم به. مسجد فارغ بابه مفتوح، فيه رجل واحد ومعطف معلق. هذا الرجل التفت إلى الباب ثم قام إلى المعطف وأخذ منه 100 ليرة، ونحن صورناه. قد تفسر هذه الصورة بأنه سارق، فإذا علمنا بعد حين أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد وكلفه بناء المسجد 50 مليون، وأن هذا المعطف معطفه، وأنه التفت إلى الباب فرأى فقيرا فقام وأخذ هذه 100 ليرة من معطفه ليعطيه إياه. كم هو الفرق كبير بين التفسير الأول والتفسير الثاني. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، هو البون نفسه بين توهم الغرب بأن المسلمين متخلفون، همجيون، قتلة، فقراء، وبين واقع المسلمين. هم ليسوا كما يتوهم الغرب، لكننا مقصرون، والله مقصرون جدا في إيصال الدعوة إليهم. نحن جميعا فريق واحد. كنت مرة في مؤتمر إسلامي في القاهرة، مؤتمر ضخم ضم 70 دولة إسلامية، ألقيت فيه الكلمات الرائعة، قلت في مداخلة أخيرة نحن جميعا طرف واحد. فإذا جاء أحدنا من بلده وألقى محاضرة عميقة مؤصلة وتحليله دقيق جدا والنصوص مؤصلة وقبلناها بقبول حسن وصفقنا له، ماذا فعلنا؟ قلت لهم والله لم نفعل شيئا، لأننا جميع طرف واحد. هذا المؤتمر بحسب إعلانه إنسانية الحضارة الإسلامية، هذا المؤتمر موجه إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر غائب كليا عن هذا المؤتمر. والأولى من هذا المؤتمر أن تنشأ محطة فضائية تخاطب العالم الغربي بلغته وبأساليب إقناعه. نحن مقصرون، ليس في الغرب إطلاقا إعلام عربي إسلامي يوضح حقيقة النبي. هذا من نتائج تقصيرنا في نشر هذا الدين العظيم. مسلم واحد، مسلمان في بريطانيا يتكلمان بالعربية، كلما انضم لهما صديقهما تكلما بالإنجليزية. هذا لفت نظره، قال لما تفعلون هذا؟ قالوا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ينهانا إذا كنا 3 أن يتحدث 2 دون 3. قال نبيكم حضاري. هذا الموقف كان سبب إسلامه. أقسم لكم بالله العظيم لو أن الجاليات الإسلامية في الغرب طبقت الإسلام فقط لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. ولو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن لما خرج من مكة المكرمة، لعلها صحوة، لعلها تدبير إلهي حكيم. إلى متى نحن غافلون؟ إلى متى نحن قاعدون؟ إلى متى نحن نشتر ماضينا نفتخر به وواقعنا مؤسف جدا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحد كتاب السيرة الغربيين قال: كان محمد عابدا متحمسا وقائدا فذا، شيد أمة من الفتاة المتناسر، وكان رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش، وكان أبا عفوفا وزوجا تحققت فيه المودة والرحمة والسكن، وكان صديقا حميما وقريبا كريما، وجارا تشغله هموم جيرانه، وحاكما تملأ نفسه مشاعر محكوميه يمنحهم من مودته وعطفه ما يجعلهم يفتدونه بأنفسهم. ومع هذا كله فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل وتغلغلت في كيانه كله. ورأى الناس الرسول الكريم تتمثل فيه هذه الصفات الكريمة فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بها، ورأوها متمثلة فيه، ولم يقرؤوها في كتاب جامد بل رأوها في بشر متحرك، فتحركت لها نفوسهم وهفت لها مشاعرهم، وحاولوا أن يقتبسوا قبسات من الرسول الكريم كل بقدر ما يطيق، فكان أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل، وكان هاديا ومربيا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلم الطيب الذي ينطق به. إخوتنا الكرام، ذكرت أكثر من 40 نص لكبار الفلاسفة الغربيين في مدح سيدنا رسول الله، ويكفي أن واضع كتاب المئة الأوائل ليس مسلما، اختار من تاريخ البشرية 100 عظيم جعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 100، واعتمد اتساع رقعة التأثير وعمق التأثير وامتداد أمد التأثير، وكنت أتمنى عليه أن يضيف إلى هذه المقاييس نوع التأثير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأرنا قدرتك فيهم يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير.
وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.